بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: في الباب 19 قال: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن النصر قال: حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني قال: حدثنا ابن جريج انظروا إلى العلم والرحلة فيه. ابن جريج مكي رحل إليه عبد الرزاق من صنعاء اليمن، ثم أخذ عنه وعن غيره من أهل الحجاز وغيرهم، ثم عاد إلى صنعاء ومعه العلم والحديث. فرحل إلى عبد الرزاق أهل الحديث ليأخذوا عنه الحديث. المحدثون يبحثون عن العلم، همهم العلم، والعلم ليس مخصوصا ببلد ولا محصورا على بقعة، وإنما العلم ما وعاه صدر العالم حيثما اتجه احتاج الناس إليه ورحلوا إليه. والعلم تعب وجهد في أوله من جهة الرحلة والتلقي والتحمل والأخذ وما يلقاه طالب العلم والمحدث الذي يبحث عن الحديث ويكتبه. هؤلاء هم الرحالة حقا الذين يرحلون في البلاد شرقا وغربا لأخذ الحديث، تذهب أعمارهم وهم يتنقلون من مدينة إلى أخرى ومن قطر إلى آخر، يتجولون طلبا للحديث وليأخذ الحديث عن أهله. ربما يرحل في طلب الحديث 20 سنة إلى 30 سنة ويرجع بعد هذه الرحلة الطويلة التي هي عمر كامل. يذهب أحدهم ربما وليس على عارضيه شيء من شعر، وقد طر شاربه أو بدأ في اليفع وفي كذلك البلوغ، فيرحل وتنبت لحيته وتسود وربما ابيضت وهو في طلب الحديث من مكان إلى آخر. جهود عظيمة هيأها الله عز وجل وحفظ بها دينه. ثم إذا فرغ من ذلك كله عاد أدراجه، فمنهم من يرجع ويستقر في بلده، ومنهم من يتخذ له مكانا أو بلدا يحط رحاله فيها، ويقصده المحدثون من كل مكان. هذه هي متعة الحياة مع ما فيها من جهد الأسفار وخوف المهامه والقفار وبعد الأقطار، هذه هي الحياة واللذة. فعبد الرزاق طاف وأخذ وتلقى وحفظ وجمع، ثم رجع أدراجه إلى صنعاء فتبعه المحدثون إلى صنعاء. قيل ما رحل إلى عالم في اليمن ما رحل إلى عبد الرزاق، وهذا كان في الزمن الأول، ونحن نقول لعله ما رحل إلى عالم ما رحل إلى الشيخ مقبل رحمه الله وإلى داره في دار الحديث بدماج في الزمن المتأخر من أقطار الدنيا يطلبون العلم الحديث على ثبات وسنة. وأما الدور والمراكز التي غيرت وبدلت فلا يفرح بها، لأن انحرافها عما كان عليه شيخنا رحمة الله تعالى عليه من الهدى والخير والسنة والثبات على الفتن هذا مفقود في تلك المراكز، غيرت وبدلت وزعزعت ما كان عليه الشيخ رحمه الله من الدعوة الصافية النقية، سواء ذلك في مراكز الشمال أو الجنوب التي غيرت وبدلت كمعبر والفيوش وغيرها. والله المستعان. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، قلنا كنيته أبو بكر، رحل إليه الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق ومحمد بن رافع وجماعة من أهل الحديث، وتمتعوا بهذه الرحلة، أخذوا ما عنده من علم وانصرفوا يبحثون عن غيره. فطلاب الحديث أشبه بخلية النحل التي تتنقل بين الزهور، ترتشف من رحيق الأزهار من زهرة إلى أخرى، ثم ينظر ما الذي يليه والذي يليه. كان هذا في الزمن الأول، أما الآن فصعب الأمر، صعب الأمر بسبب هذه التقطيعات والتقسيمات التي بين البلدان المسلمة أو العربية وغير العربية. فإذا أراد شخص أن يرحل يحتاج له إلى أشياء كثيرة، أن يرتب نفسه، أن يرتب نفسه للنقلة من بلده ربما إلى بلاد أخرى ليبقى هناك، ولكن لكل زمان ما يناسبه. فإذا لم يتيسر لك أن ترحل لتأخذ عن أهل العلم، فإن الإنسان مثلا يطمع أن يذهب إلى العالم الفلاني ويأخذ عنه، وأن يذهب إلى العالم الفلاني ويأخذ عنه، وأن يتنقل بين أهل العلم. لكن هذا الزمن رحلتك إلى عالم تحتاج فيها إلى أشياء أشياء وأشياء. فمثلا إذا أراد أحد أن يدخل إلى أرض الحرمين ونجد ليتتلمذ على شيخ ويأخذ عنه، يحتاج له إلى فيزا ويحتاج له إلى شيء مشي أموره هناك. وبعض الناس إذا دخل هناك في العمل ضيع طلب العلم، ضيع طلب العلم، وبعدها لا هو عند العالم الفلاني ولا عند المكان الفلاني، إنما هو بعد العمل على ما ييسره الله، ما موزع طلبات، وبعضهم سائق ولا يتحرى أن يسوق للرجال أو للنساء من غير محارم، ويفتن نفسه وغيره، وبعضهم يذهب ونيته أن يطلب العلم فيضيق به الحال فيقال له هذا المسجد أمسك هذا المسجد أو كن في هذا المسجد ونعطيك في الشهر ما يسره الله لك 500,000 أو ما تيسر، فيبقى ماسكا بذاك المسجد يصلي الصلوات الخمس للناس، لا هو حول طلب العلم ولا شيء. فلذلك من وجد نشاطا وهمة في طلب العلم فلا أفضل له، ليس هناك مكان أفضل من مراكز ودور الحديث في اليمن التي يتهيأ فيها طلب العلم على أيسر ما يكون، على أيسر ما يكون، مع وجود شيء من المشقة لكنها تهون جدا بالنسبة إلى غيرها. ومن جرب غير هذه البلاد عرف ذلك. فإذا يسر الله لك بمكان تطلب فيه العلم فأقبل، أقبل. لم يبقى في هذه الأعصار كبير بحث عن الإجازات والأخذ كذلك بالسلاسل والأسانيد، هذه تتيسر لك على أيسر ما يكون إذا استمررت في طلب العلم، استمررت في طلب العلم تيسر لك إجازة بعلو أو بنزول. لكن هل تيسر لك العلم؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يتيسر لك العلم إلا بالجد والاجتهاد والحفظ والمثابرة، وكذلك أيضا الربوض في مكان تستقر فيه ويهدأ بالك وتنطلق في طلب العلم، تنطلق في طلب العلم. ثم أيضا دور الحديث تيسرت فيها أشياء، فبدل أن ترحل من مكان إلى آخر لتبحث عن عالم في فن كذا أو مدرس في فن كذا أو مستفيد في فن كذا، تجده في مكان واحد تحت سقف واحد، تجد النحوية والأصولية والفقيه والصاحب ومدرس العقيدة ومدرس التفسير واللغوي والعروضي وغير ذلك، تجدهم كلهم تحت سقف واحد ما عليك إلا أن تجد وتجتهد. قال لي بعضهم لما التقينا في جمعنا مجلس مع بعض الناس في مكة، فقال بعضهم: أنتم لماذا تفضلون الدراسة في دار الحديث بدماج على غيرها من الأماكن؟ قلت له: أنا أسألك سؤالا، لو كانت عندك 10 أسئلة في 10 فنون، كم من الوقت تحتاجه لتجاب عن أسئلتك وتسأل أهل الفن المتخصص بتلك الأسئلة؟ فقال: يختلف، ربما قد يتطلب الأمر أسبوعا شهرا، يقل أو يكثر حسب تنقلي بين المشايخ. أذهب إلى المسجد الفلاني لأسأل صاحب اللغة، وأذهب إلى مدينة الطائف مثلا لأسأل صاحب كذا، وأذهب أرجع إلى مكة لأسأل صاحب فن كذا. قد يأخذ معي هذا وقتا. قلت له: في دار الحديث بدماج إن كانت عندك هذه 10 أسئلة في الصباح، ما يأتي الليل إلا وقد أجبت عنها كلها. تلقى ذلك المعلم المستفيد في فن كذا وتسأله يجيبك بكل تواضع وبكل إفادة ويدلك على المراجع، والآخر 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 ما يأتي عليك المغرب إلا وقد كملت 10 أسئلة وأخذت أجوبتها على تواضع وفائدة. وهذه سيمة أيضا موجودة في المستفيدين في اليمن، وربما قلت في بعض البلدان وتوجد في بلدان أخرى، وهي مسألة الانبساط لإفادة الطلاب والإجابة عن أسئلتهم وغير ذلك، والأخذ والرد معهم. هذه ما تتيسر إلا في يعني أماكن، منها بلاد اليمن الذين هم أهل السكينة وأهل التواضع وأهل كذلك أيضا العلم النافع، كما وصفهم بذلك ابن رجب رحمه الله تعالى بأنهم أقل الناس تكلفا في العلم، وأنفع ما عندهم أنفع العلم ما كان عندهم، علم نافع من دون كثرة كلام. غيرهم قد تجد مثلا المتكلم والأصولي والذي هو عنده علم الكلام وعنده طول يعرض في المسائل بكلام طويل، طويل الذيل قليل النيل. وعند أهل اليمن تجد العلم النافع القليل المفيد من دون كثرة كلام. أظن هذا الكلام ذكره في ظرفي أي مكان، فضل علم السلف على علم الخلف وكذا. نعم، ذكر شيئا من هذا عن علوم أهل اليمن ابن رجب الحنبلي رحمه الله. طيب، على كل، أذكر مرة أني كنت في مكة وكان هناك مدرس يدرس في توسعات الملك فهد بعد العشاء، درس درسا في الأصول، وهذا الدرس أو هذا الفن الحمد لله قد درسناه في دار الحديث دماج ودرسناه، لكن وقع عندي إشكال، فرأيت المدرس ينبسط في الشرح، وطبعا عندهم فيديو في وسط الحلقة صور المدرس صوت وصورة. نحن كنا في صلاة، يعني صلينا وجلسنا نذكر الله، فكنت أسمع الدرس. فبعد أن فرغ من درسه طرأ علي إشكال، وأنا أراه ينبسط وكذا يتكلم في الشرح للطلاب، فقلت ما شاء الله هذا شكله يمني، هذا إذا سألناه ربما ماذا يجيبنا فائدة، نعم، ويعطينا الذي نريد. فبعد الدرس قد انفض كثير بعض الناس ولفوا الكاميرا حقهم، ذهبت وسألته بسؤال الذي أشكل علي في درس الإجماع. طيب أنا أسأله ويمشي، أنا أسأله ويمشي، نزلنا السلم الكهربائي وأنا أسأله ما فهم سؤالي جيدا، ولا وقف لي يعني ليفهم السؤال ولا ليفهمني في ماذا في جوابه، لا فهمت جوابه ولا فهم سؤالي. أمشي بعده سلم تحت إلى نحن قد وصلنا إلى صرح الحرم خارج مروح، وأنا نعالي ومكان الدرس. أمشي بعده، قلنا له خير إن شاء الله، طيب جزاك الله خيرا، أرجع إلى مكاني. الشاهد بارك الله فيكم، بعضهم قد يكون معذورا لكثرة من يسأله أو لارتباطه بأشياء أخرى أو لطبيعة في بعضهم، نعم الناس يختلفون، لكن المقصود أن الإنسان إذا وجد مكانا يتزود فيه من العلم ويتأصل فيه بالعلم هذا خير كثير. وبعض الناس كما قلنا يذهب إلى بعض البلاد فيضيق عليه الحال ويرجع يعمل يشتغل، بعض الناس يذهب ويضيق عليه الحال ويرجع، نعم، يمسك مسجدا أو يمسك حلقة، حلقة تحفيظ، حلقة تحفيظ فيها خير، لكن أين الذي كان يرجى منك؟ كان يرجى منك أن تكون عالما، أن تكون طالبا مستفيدا، أن تكون نافعا للناس بالتدريس والتأليف والدعوة. طيب فهذا خير لك ولكذلك أيضا الأمة، لكن ما كل أحد يدرك ما يتمناه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني عطاء وهو عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري، والأنصاريون أصولهم من اليمن، قال سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على بلال، على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، لأنه ذكر أنهم خرجوا يوم الفطر. قال قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقنا بها، يتصدقنا حينئذ تلقي فتخاها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه، وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يصلونها قبل الخطبة، يصلون الصلاة قبل الخطبة ثم يخطب بعده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم. لا يدري حسن من هي، حسن بن مسلم. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم، أي تصدقنا، هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، وقبل أن يعني نقرأ في شرح الحديث نقرأ الكلام الذي ذكرناه أو ذكرناه قبله. قال وقال ابن مسعود، قال رحمه الله وهو يشرح حديث إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. قال وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة عن عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. ناس عندهم الأعلم هو الذي يعني ماذا يكثر الكلام. قال وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. نعم بعضهم سبحان الله تجده ابتلي بأنه يكون الشيء يسيرا وشرحه أو توضيحه يحتاج إلى شيء يناسبه، وإذا به يخرج الملزمة والثنتين والكتاب وضخم كبر. نعم ومن ذلك نعم من أفضل شروح الأربعين النووية شرح من؟ ابن رجب، جلد وفيه دراسات حديثية وفوائد فقهية وزهدية ووعظية وآثار من أحسن الشروح. والعلماء حين شرحوا هذا الكتاب لا يزيد الواحد منهم على مجلد، شرح الأربعين النووية مع أئمة ابن رجب، مجلد بين مجلد صغير ومجلد كبير. فجاء نعم بعض الناس قالوا سيخرج شرح الأربعين النووية في 13 مجلدا، ما أدري كم مجلدا. نعم عبد الباسط الريدي هداه الله، ما هكذا طريقة أهل العلم. هذا تنفير. يا أيها الناس إن منكم منفرين. ما هذه طريقة أهل العلم في شرح الكتب وتقريبها؟ هذه طريقة في تنفير التنفير عن الكتب وتبعيدها. لما يأتي إلى شرح الأربعين النووية قل في 8 مجلدات 10 مجلدات. طيب يأتي مثلا إلى الحديث الأول عن عمر ابن الخطاب يأتي يقول عن من حروف الجر، وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف، درس في حروف الجر. ثم من معاني عن كذا وكذا وكذا، 15 صفحات وهو في عن. عمر مادة عمر تدل على كذا وكذا وكذا، أما المعنى الأول فمعناه كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، والرابع كذا، دخلك في بحر من حلبة تدوخ ما تدري أين، ما تخرج من عمر إلا وقد ماذا إذا طال بك العمر تصل إلى آخر الكتاب. ثم بارك الله فيك يأتي بعد ذلك إلى العدل، وأن العدل أنه ممنوع من الصرف للعالمية، والعدل وأن العدل ينقسم إلى كذا وكذا وكذا. هذه ما هي طريقة أهل العلم بهذا البسط الممل، ليس طريقة أهل العلم. طريقة أهل العلم في شرح الشرح، ما معنى الشرح؟ معناه التوضيح لتقريبه للناس للفهم. أما كثرة الكلام وكثرة البسط وكثرة كذلك أيضا الخروج والاستطرادات الكثيرة المملة، ما تخرج من الحديث بالله عليك، هذا حديث مثلا الأعمال بالنيات، إذا أخذت فيه تدرسه وأخذت فيه شهرا وشهرين، وأنت تدرس إنما الأعمال بالنيات، في 5 سنين درست الأربعين النووية، وهي دروس متواصلة أو تكاد تكون متواصلة غير منقطعة، 3 سنين 4 سنين. هذه ما هي طريقة أهل العلم. الآن فرق بين أن يكون طريقة تدريس وشرح بيان، وبين يكون تأليف في شيء يحتاج إليه حتى ولو كان مرجعا. إذا كان مرجعا، المرجع هو أن تنقل كلام الشراح قبلك، وأن ترتبه وأن تهذبه وأن تقربه بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع، هذا تقريب. أما أنك بنفسك تكون تتكلف التوسع، تتكلف التوسع، هذا ما هو صحيح. تذهب البركة في ذلك الكتاب، والناس صارت إمامهم دون، وصاروا يحتاجون إلى شيء. نعم. الآن إذا أردت أن تبحث عن مسألة، عن مسألة من المسائل وهي في حديث، تبدأ أولا تدخل في ذلك الحديث وإذا به نصف مجلد، تقلب تدور مسألتك في نصف مجلد. طيب هذا يعني من نوع من أنواع البهرج الذي ليس على طريقة أهل العلم. من أحسن الشروح لكتاب التوحيد وأنفعها، من أحسن الشروح المختصرة وأنفعها، شرح الشيخ السعدي، الشيخ السعدي رحمه الله، أتى بكلام مثل العسل على الأبواب، يكتب بماء الذهب، تقسيمات وتنبيهات وتأصيلات. كذلك الشيخ بن باز رحمه الله، ضخم الكتاب الذي هو ضخم فتح المجيد أو شرح الشيخ ابن عثيمين القول المفيد في مجلد أو مجلدين. هذا طيب. لما تأتي إلى كتاب التوحيد وتفعله في 8 مجلدات 10 مجلدات، أكثره يكون تكرارا ويكون كذا ويكون كذا ويكون. نعم. والمجلس إذا طال كان للشيطان منه نصيب. فبعض الكتب قد تحتاج إلى شيء من التطويل بحسبه، لكن بعض الطرق طرق ما هي سديدة في ماذا التدريس، ولا كذلك أيضا في ماذا في التأصيل العلمي. ولهذا أحسن ما يبدأ به المبتدئ المختصرات، يبدأ بالمختصرات باختصار، هي مختصرات ويبدأ بها باختصار. أما يبدأ بالمختصرات ثم يمط يمط ويمط حتى تصير تصب المطولات في ضمن تلك المختصرات، يخرج الطالب ما يفهم شيئا. كان الشيخ مقبل رحمه الله يردد أو يقول له بعض من يسأل، الشيخ يسأل يقول: كانوا يقولون من كثر الحواشي خرج بلا شيء، يعني بلا شيء. كان الشيخ رحمه الله يقول: قال إني لأعجب من بعض الطلاب هداهم الله، يدرس الأجرومية وينقل فوائد من ابن عقيل على الأجرومية. قال يعني تكلم على هذا المدرس كلمة ثم قال: هذه الكتب سيصلون إليها، لماذا تحشرها لهم في هذا المختصر الذي تدرسهم إياه؟ فهمهم، قرب لهم الفن، قرب لهم الدرس شيء يستفيدونه، والله المستعان. قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، حتى يصير كلام هذا عالم أهل زمانه، هذا العلامة الفهامة يعني من فطاحلة العلماء الذين ما يعني بلغ أحد مبلغه. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. كذلك أيضا من الذين أوتوا الجدل وكثرة الكلام، صاحبه معاذ الزعيم الشيخ يحيى بين لهم في وريقات ورقة نبههم على بعض الأشياء، خرج رسالة طويلة عريضة وصفحة كذا وصفحة كذا وصفحة كذا، إذا به كتاب مجلد تعليق على يعني ماذا تنبيهات لما نبههم الشيخ يحيى على بعض الأشياء. فهؤلاء تذهب البركة من كتبهم ومن علمهم إلا إن شاء الله. قالوا: منهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث بن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا. فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم أي للسلف إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. خطباؤه هي الذين ربما يلتون بالكلام وكثرة الكلام والبيان وكذا، لكن ليسوا على تعمق في العلم. والناس عندهم كما يقول بعض أهل العلم: عند الناس من صعد المنبر وصرخ وصيح، هذا عندهم العالم الذي لا يشق له غبار، حتى ولو كان كيفما كان، بعضهم قد يكون كاهنا أو ساحرا أو دجالا أو من أهل الهوى أو كيف ما كان، أهم شيء أنه نعم يصعد منبرا ويزمجر، قالوا هذا هو. وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. قال وقد شهد، هذا الشاهد الآن، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك. أهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك. وهذا هو الفقه والعلم النافع، فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم، أي كلام السلف من الصحابة والقرون المفضلة، فأتاه ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ثم ذكر كلام مثل العسل، كلام مثل العسل، ثم عرج على الدخول في كلام المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك. الله المستعان. بيان فضل علم السلف على علم الخلف في أوله. طيب، المؤذن يؤذن ثم نعرج على شرح الحديث بشيء يسير إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا حديث عبد الله بن عباس وحديث جابر بن عبد الله، أما حديث جابر بن عبد الله فقد تقدم. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء. وتقدم شرح لفظة نزل، وأنه لم يكن عن منبر، فإنه لم يكن يخرج إلى الصلاة يوم العيد بمنبر، إنما أحدث المنبر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، إنما نزل بمعنى أنه كان في مكان، قيل كان في مكان فيه ارتفاع فنزل وأتى إلى النساء اللواتي كنا في مكان أخفض من مكان الرجال. قال الحافظ رحمه الله: فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل. وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. قال: فأتى النساء فذكرهن، أي بعد أن فرغ من تذكير الرجال ووعظ الرجال، وهو عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما قلنا في درس مضى. لماذا قصد النساء بذلك؟ فيه توجيهات لأهل العلم، فمنهم من قال: السبب في موعظة النساء أنهن لم يسمعن موعظة الرجال، وهذا القول فيه نظر، فإنهن كن في مصلى واحد وهن كن خلف الناس يكبرن بتكبير الناس ويؤمننا على الدعاء ويسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الرجال والنساء. فهذا القول فيه نظر. القول الثاني، التوجيه الثاني، أنه عليه الصلاة والسلام قصد تخصيص النساء لذلك لأنهن يشرع تخصيصهن بموعظة تخصهن إيفاء بحقهن وهكذا جبرا لما قد يجدنه في أنفسهن من استئثار الرجال بالمحاضرات بالدروس بالوعظ بالخطب والصلاة وغير ذلك. وفي ذلك قالت تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فلو جعلت لنا من نفسك يوما تذكرنا فيه. فوعدهن يوما، فأرادت رضي الله عنها أن يخصر النساء بالنصيحة مقصودة. وهذه أيضا من الآثار الطيبة للدعوة ومن الوسائل الناجحة فيها، أن تقصد من تنصحه وتذكره، فإن هذا أنفع من أن تدخله في العموم. أحيانا قد يأتي عندك أو في مجلسك شخص تريد أن توصل له نصيحة في أمر هو متلبس به أو في أمر هو مخطئ فيه أو غير ذلك، فتظل في العموم والعموم والعموم، وصاحبنا كما دخل خرج. فإذا قصدته بنصيحة، جمعته، استدعيته، جلست معه، فردت به، وقعت في نفسه مبلغها، وعرف نصحك، وعرف كذلك فضلك عليه، وعرف كذلك أيضا الأثر الطيب لهذه النصيحة. فهذا كذلك النساء، لما النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل فوعظهن وذكرهن وقصدهن، أمرهن بالصدقة، فأثر ذلك فيهن فجعلنا يتصدقن. طيب، قال: فلما فرغ نزل فأتى النساء. فالذي يظهر والله أعلم أن أتيانه للنساء وتذكيره لهن إنما هو زيادة في تبليغهن ووعظهن، وهكذا أيضا تطيبا لقلوبهن، حتى لا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأثر به الرجال أو غلب الرجال على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. وهذا فيه أن الشخص إذا احتاج إلى شخص آخر يتوكأ عليه من صاحب أو من ولد أو من كذلك أيضا ممن يدل عليه ولا يرى نفسه في ذلك، يعني لا يرى فيه حرجا، أن هذا جائز. قال: وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. باسط ثوبه، إنما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يذهب معه لأجل أن يجمع الصدقة، يجمع الصدقة. طيب، بسط ثوبه. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر، أي هل كانت هذه الصدقة زكاة ليوم الفطر؟ قال: لا. وهو كذلك ليست زكاة يوم الفطر، لأن زكاة يوم الفطر طعام وليست ذهبا ولا ورقا. وأما من استدل بهذا على أن هذا فيه أن ابن جريج فيه إشارة إلى أنه يرى جواز إخراج القيمة عن زكاة يوم الفطر، فهذا ليس بواضح أولا، ثم أيضا هو خلاف الأحاديث المشهورة. ثم أيضا زكاة يوم الفطر هي مد، هي ماذا بارك الله فيكم، صاع من طعام، وما يلقينه من الذهب أكثر من ذلك بكثير.
قال لا، أي ليست زكاة يوم الفطر. ثم أيضا الزكاة متى تكون؟ قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. فهل في هذا أن ابن جريج يرى جواز إخراج الزكاة بعد الصلاة؟ الجواب لا، إنما فقط مجرد سؤال طرأ عليه فبين له عطاء أن هذه صدقة وليست زكاة فطر. قال ولكن صدقة يتصدقن حينئذ. هذا فيه الحث على الصدقة يوم العيد لحاجة الناس والمساكين في ذلك. تلقي فتحها، أي الخواتيم الكبيرة كما فسرها عبد الرزاق، ويلقين، يلقين الخواتيم الصغيرة والكبيرة والأقراط التي تكون على الأذان ونحو ذلك. قلت أترى، أي أتظن حقا على الإمام، أي على الذي يخطب الناس، ذلك أن يأتي النساء ويذكرهن ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم، هذا مذهب عطاء. وما لهم لا يفعلونه، أي لماذا لا يفعلونه؟ والجواب أن من أراد السنة فله أن يفعل ذلك أحيانا، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في كل عيد، إنما في عيد فطر، مع أنه عليه الصلاة والسلام فرضت يعني صلاة العيد، أو كانت صلاة العيد من السنة الثانية، السنة الثانية للهجرة مع صوم رمضان. طيب، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، أو 9 × 2 بكم؟ 18 عيدا أو نحو ذلك، أو قل 16 عيدا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء وعظهن في عيد منها، فليس هذا دليلا على أنه يتكرر في كل عيد، لأنه لم ينقل ذلك في جميع الأعياد والله أعلم. ثم أيضا في عيد الفطر الأمر أوسع، بخلاف عيد النحر فإنهم ينصرفون لنحر الأضاحي. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس، هذه طريق أخرى إلى ابن عباس. طريق الأولى عطاء جابر، عطاء عن جابر، الثانية حسن بن موسى عن طاووس عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة، وهذا تقدم الكلام عليه. ثم يخطب بعده، يخطب بعد الصلاة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده. هذا فيه أن الإمام إذا احتاج إلى أن يجلس الناس ويشير على الرجال أن يجلسوا ويأخذ أماكنهم ويستنصتهم قبل أن يتكلم، أن هذا لا حرج فيه، وهذا مما يجعل الناس في إصغاء تام، عدم انشغال. قال الحافظ رحمه الله في رواية مسلم يجلس الرجال بيده يشير إليهم، وكأنه لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعا، أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم، فيقوى البحث الماضي في آخر الباب الذي قبله. مقصود أنه فهم أنه خرج بعد أن خطب الرجال وانطلق إلى النساء، قام الرجال يريدون أن ينصرفوا فأشار وجلسهم أن يبقوا أماكنهم، أن يبقى كل في مكانه حتى ينصرفوا جميعا. قال ثم أقبل يشقهم، يشق الصفوف إلى أن وصل إلى النساء في مؤخر أن يصلى، معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي قرأ عليهن الآية 12 في سورة الممتحنة، ثم قال ولا يعصينك في معروف، فبايعهن، وهو أمرهن بمعروف، وهذا المعروف هو الصدقة. نعم. ثم قال حين فرغ منها أكد لهم، أكد لهن أي للنساء هذه البيعة التي أمره الله عز وجل أنه يأخذها على النساء. ثم قال حين فرغ منها أي من هذه الآية أنتن على ذلك أي على هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين يديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هذه بيعة النساء. أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم. أخذ البيعة عنهن على النساء بقول امرأة فقوله للنساء وأجابت امرأة والبقية ساكتات مقرات نعم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر ولتلك المرأة التي أجابت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الرجال في المصافحة يبايع الرجال بالمصافحة وما مست يده يد امرأة قط إنما يبايعهن كلاما يقرأ عليهن الآية ثم يأخذ عليهن العهد أنتن على ذلك. فهذا جمع من النساء الله أعلم كم عددهن. وأجابت امرأة واحدة قالت نعم يا رسول الله نحن على ذلك. قال لم يجبه غيرها قالت نعم لا يدري حسن من هي حسن هو الراوي عن طاووس. قال فتصدقنا. وهذا فيه أن الصدقة برهان برهان على صحة الإيمان برهان على صحة البيعة برهان على صحة على استجابة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما هلما معناه اسم فعل أمر بمعنى أقبل ونعم. كذلك أيضا معنى هلما أي هاتين ما عندكم من صدقة. ولما كان هلما عند الحجازيين يلزم حالة واحدة هلما فيقال للرجل هلما يا رجل وللمرأة هلما يا امرأة وللاثنين هلما يا رجلان وللنساء هلما يا هندات وللرجال هلما يا زيدون بلفظ واحد هلما. طيب و لغة بني تميم إذن هو اسم فعل عند الحجازيين وهو فعل أمر على مقتضى لغة بني تميم فإنهم يقولون للرجل هلما وللمرأة هلمي وللاثنين هلما وللنساء هلممنا وللرجال هلموا. هذا هذه لغة بني تميم. والقرآن جاء بلغة الحجازيين والقائلين لإخوانهم هلموا إلينا أم هلما إلينا هلما إلينا على لغة الحجاز. لكنا فداء أبي وأمي. بلال رضي الله تعالى عنه يقول ذلك للنساء يحثهن على ماذا يفديهن بماذا بأبيه وأمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. طيب وهناك لهذا الحديث قبل أن ننصرف للصلاة هذا الحديث يستدل به بعض دعاة الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء ويقولون هذا الحديث فيه أن بلالا ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجمع النساء وبسط ثوبه نعم ونعم كنا يلقين في ثوب بلال. فهذه من شبهاتهم. وهناك كتب قد ألفت في ماذا في الرد على الشبه التي استدل بها القائلون بماذا بالاختلاط شب ماذا منها كتاب اتباع الصراط في الرد على دعاة الاختلاط ألفه يعني فيه بعض الكلام. كذلك أيضا من الكتب التي ألفت في هذا ورد فيها على الشبهات كتاب لبعض الباحثين قدم له الشيخ الفوزان حفظه الله. وهكذا أيضا نعم أشياء يعني ماذا ربما أكثر من 50 بحثا في الاختلاط والرد على الشبهات الحاصلة من ماذا من التي تشبث بها دعاة الاختلاط من الأحاديث أو كذلك أيضا بعض الآيات. الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأخلاق، والاختلاط أدلة التحريم والرد على المبيحين، هذا أيضا كتاب جيد في هذا الاختلاط أدلة التحريم والرد على المبيحين لقاسم وكحيلات. على كل هناك بحوث متعددة في هذا ورد الشبهات يطول المقام بذكر ذلك. أكتفي بهذا في درس اليوم، والله تعالى أعلم. وأقم الصلوات.